وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله. آخر مسألة وقفنا عليها فيما نحن فيه من بحث ودراسة وبيان أحكامه هو قوله
ولو زال عين النجاسة من يتنجس ملاقين بها.
لكن سنعيدها فقط لنمهد به الكلام لما سيأتي. لما ذكر المصنف مسألة التطهير بالطهور وبيّن حكم ذلك وما يجب أن يكون عليه الحال، أردف ذلك بالحديث عما طهر بغير المطلق وهو المضاف، والمراد هنا هو بيان الفرق بين ما كان طهورا بالطهور وما كان مطهرا بالطهور وما كان مطهرا بالمضاف والذي يسميه المصنف غير المطلق. المسألة تقدم أن ذكرنا بأنه لو قدر أنه يوجد ماء خلط بما ينقله من الطهورية إلى الطاهرية كالزيت مثلا أو كالخل عندما يرى بأنه ليس من الطعام أو ما شابه ذلك مما ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية، وهذا الماء غسل به ثوب مثلا أو بدن أو مكان، إذا كان من شرط هذا كله أن يزول بالطهور، لكن هنا وقع رفع النجاسة بهذا المضاف. هذا الثوب الآن الذي نظف وأزيلت نجاسته وخلت من جميع ما تتركب منه من ريح ولون وطعم، هل هو طاهر أم لا؟ سؤال لكم، هل هو طاهر أو غير طاهر؟ نعم، غير طاهر شرعا، غير طاهر شرعا، بناء على أن الطهارة لا تحصل إلا بالماء المطلق وهذا ماء مضاف. هذا أمر متقرر ولا نزاع فيه ولا خلاف أن هذا التوبة لا تجوز به الصلاة، لأن مزيلة النجاسة عند المالكية خمسة: الماء المطلق والتراب وقد قدمنا هذا، والريح والشمس والنار، هذه التي تسمى مزيلة النجاسة. لكن الماء المطلق والذي يرفع النجاسة، نفرض مثلا أن هذا التوب الذي غسل ونقي ونضف وزالت فيه نجاسته لقى توبا طاهرا طهارة شرعية وكان مبلولا، هل هذا التوب الآن الذي يعتبر طاهرا طهارة شرعية هل يتنجس أو لا يتنجس؟ قلنا ماذا قلنا؟ لا يتنجس. وبنوا هذا الحكم على أمرين، بعضهم بناه على أنه إذا ارتفعت عين النجاسة وزالت برائحتها ولونها وطعمها لم يبقى إلى الحكم، الحكم هو الذي بقي في محلها. هذا الحكم اعتباري ذهني، قال الشرع إنه موجود فتقرر في النفوس والعقول، ولكن العين لا تدركه، الأنف لا تدركه، الطعم لا يدرك فيه شيء من هذا، لكن الشرع قال هذا المكان نجس، حكم تقديري تقرر في المكان. هذا قالوا بأنه لا ينتقل، لا يمكن أن ينتقل، الحكم المقدر لا يمكن أن ينتقل، مقصور على موضعه، وبذلك فالتوب لا يتنجس. نوقشت مسألة العرض الذي ذكره الشاريح وقالوا بأن تعبيره بالعرض هنا لا يصيح، وكان عليه أن يقول هذا أمر اعتباري، والمسألة هنا مسألة اصطلاحات، وهذه كلها أصلها من المعقولات من المجردات، هذه المسائل التي تستعمل الآن هي مصطلحات في علم المعقولات ارتحلت إلى جميع العلوم ومنها علم الفقه فاستقرت وانتفع بها، وهذا ليس فيه شيء، يعني فالمصطلحات ترتحل من علم إلى علم. مصطلحات الرحالة تبدأ من علم ثم تنتقل لعلم ثم تنتقل وهكذا. ما يهم هنا هو أن هذا الآن قالوا بأنه ضعيف، هذا المستند ضعيف، مستند ضعيف. إذن ما هو المستند القوي؟ المستند القوي هو الذي يعارض ما يقوله من يرى بأن هذا التوبة ما يلاقيه يتنجس به. أنه بعضهم قال إن التوبة، هذا التوبة الذي ذكرناه الذي نقي ونظف وبالماء المضافي، يقولون بأنه إذا لاقاه توب نظيف وكان مبلولا أو كان مبلولين أو كان أحدهما مبلولا، المهم أن يكون بينهما ما ينتقل فيه الماء، إنه يتنجس. وبنوا على ذلك على ماذا؟ على أن الماء المضاف ضعيف، لا يقوى على الدفع ولا على الرفع، ملي كيدخل معه الزيت أو يدخل معه الخل أو يدخل معه شيء آخر ترتفع فيه صفة ماذا؟ صفة الإطلاق. وإذا ارتفعت صفة الإطلاق تبعتها خصائصها التي هي الدفع والرفع واعتبار الشرع لأثرها في مواقع الطهارة. إذا ارتفع الإطلاق تبعته خصائصه. إذن إذا أردنا أن نبني هذا الفرع على أصل قوي هو أن نقول لا فرق بين المطلق والمضاف في أنهما معا لا يتنجسان بمجرد الملاقة. أما إذا قلنا بأن الماء المضاف يتنجس بمجرد ملاقة النجاسة، فهذا الماء الذي غسلت به الثوب دخل في الثوب ولاق النجاسة فاستحال نجاسة. هذا الماء لما دخل ووجد النجاسة في الثوب ولقاها استحال، هو نفسه استحال إلى نجاسة. إذن فهذا الذي تعصره منه هذا الماء ما هو؟ نجاسة، نجس. هذا الماء نجس، وما يلاقيه النجس يتنجس؟ نعم يتنجس. ولذلك قالوا هذا الماء المضاف ضعيف، فإذا ما دخل في موضع ولاقى فيها النجاسة فإنه يستحيل إلى نجاسة لضعف مقاومته للنجاسة، لأن النجاسة قد اتفقوا على أنها قوية التأثير، قوية في التأثير، ويجعلونها في هذه الأعيان التي فيها الكلام أقوى من هذا جميعا. لذلك يقولون بأنها تؤثر في المضاف وتزيل طاهريته أو طاهريته، تزيل طاهريته لأنها هي التي فيه، تزيل طاهريته وتحول ذاته إلى نجس. إذا كان هذا قويا فهذا الماء نجس، ولكن القول الصح هو أن يقال لا فرق بين المضاف والمطلق في أن إليهما لا يتنجس بملاقات النجاسة. وهذا هو الأصل القوي في هذا الباب. وإذا قلنا أن هذا الفرع مبني على ما ذكرناه أولا وهو أن الحكم لا ينتقل، أن المسألة اعتبارية، سيكون هذا قول مشهور مبني على ضعيف، وقول مشهور لكنه مبني على أصل ضعيف. وعليكم أن تجمعوا هذه المسائل التي هي بهذا الاعتبار وبهذه الأحوال، هذا قول مبني على ضعيف، هذا قول مشهور مبني على ضعيف، هذا قول مشهور على ضعيف، هذا تسمى نظائر التي تجمع من الكتاب. هذا واحد منها، مما قيل بأنه قول مشهور مبني على ضعيف هذا الفرع الذي عندنا. وكلما مر فرع يجمع مع نظائره من أجل جمع ما في المختصر من ماذا؟ من الأقوال المشهورة المبنية على الأصول الضعيفة. وهذا مهم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال
وإن شك شخص في إصابتها أي النجاسة لتوب أو حصير أو خف أو نعل وجب نضحه فلو غسله أجزأ.
في هذه المسألة المصنف قال وإن شك في توب وجب نضحه. أولا، أول ما يجب أن نبدأ به في بحث هذه المسألة هو السؤال الذي يورد في هذا المقام، وهو هل الشك الأصولي هو الشك الفقهي؟ هل الشك الفقهي هو الشك الأصولي أم لا؟ والذي أوجب البحث في هذه المسألة هو ما يذكره بعض الفقهاء، وهو أن الشك الفقهي ليس هو الذي تدرسونه في الأصول، لأنهم يقولون إن الشك الفقهي هو مجرد التردد، مجرد التردد بين شيئين يسمونه شكا. وبذلك فإن مفهوم الشك في الفقه قد يباين الشك الذي يذكر في الأصول، لأن معروف أن الشك هو أن ينقسم العقل إلى قسمين، نصف منه يذهب إلى أمر ونصف يذهب إلى أمر. هذا هو الذي يسمى بالشك الأصولي، الذي انقسم فيه العقل إلى جزئين متساويين، لكن في الأصول لا، مفهوم الشك قد يدخل فيه الظن الضعيف، يدخل فيه الظن الضعيف، وهذا ما صرح به، مما يدل على أن قولهم الظن الفقهي هو ما دل على مجرد التردد، وليس هو الذي عرف فيه علم الأصول. يجب أن يتنبه لهذه هذا الفرق بين هذين المصطلحين، فإنه مهم جدا في الفقه، لأنه ربما قد يقال لك شخص مثلا بأنني أشك في الأمر، فتنظر في حالته الذهنية فتقول أنت لا ينطبق عليك أنك شك، هذا الذي عندك لا يسمى شكا، هذا الذي يسمى وهما، أنا بمجرد ما تنزل على الشك تصل في الدرجة التي بعده إلى الوهم. لا، الشك عند الفقهاء يدخل فيه الظن الضعيف، وبذلك تعلم أن الشك ربما يكون مخالف، الشك الفقهي قد يكون مخالفا للشك الأصولي، وهذه نقطة يجب أن نتفطن لها، وقد ذكرها غير واحد مما تكلم في هذا الموضوع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الشك هل هو حجة؟ هل يمكن أن نعتبر الشك حجة؟ أجمعوا على أن الشك لا يلتفت إليه ولا يعمل به، هذا إجماع، ثم اختلفوا، فمنهم من طرد هذا الأصل في جميع الأبواب، وهم الحنابلة الشافعية والحنفية، الشك عندهم لا يعتد به ولا يلتفت إليه، وطردوا هذا في جميع أبواب الفقه، في باب الطهارة والصلاة إلى آخره، لا يلتفتون إلى الشك، يسقطونه من الاعتبار، لأن اليقين لا يزول بالشك، وبنوا على ذلك فروعا لا حصر لها، وانتظمت لهم المسائل في هذا الباب، وليس عندهم شيء مما يخل به. لكن عند المالكية الأمر فيه شيء من التفصيل، ففي باب الطهارة يعملون بالشك، قد قدمنا ذلك في مسألة، وكذلك أيضا يعملون به في باب الربا، يعملون به في باب الربا حتى قالوا الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، ويعملون أيضا في باب الطلاق إلى آخره، يعني أنهم يعملون بالشك. إذن فقاعدة أن الشك مطرح في جميع الأبواب عند المالكية هذا غير تم، بل هذا ليس على إطلاقه، ويجب أن يستثنى من ذلك هذه المواضع التي اعتبروا فيها الشك. هذا تحرير المسألة. هنا قال وإن شك في توبه وجب النضح. هنا مباحث، أولها من أين أخذ المالكية هذا الحكم، من أين أخذوا؟ أولا بنوا على الشك ثم جعلوا النضح واجبا، من أين أخذوا هذا في الموضع؟ عدة أحاديث. حديث الأول حديث أنس بن مالك، الحديث الثاني حديث علي في المدينة، الحديث الثالث حديث سهل بن حنيف في المدينة، الحديث الرابع حديث في بول الصبي. نحن أن إذا أردنا أن نبحث عن مأخذ هذا الفرع لا بد أن نستحضر هذه الأحاديث كلها من أجل أن نبحث عن مأخذ هذا الحكم. حديث الصبي لا يمكن الأخذ منه، لأنه مثلا لا يعتبر النضح فيه بمعنى النضح بمعنى الرش، وإنما يعتبرونه بمعنى الغسل، إن هذا لا يمكن أن يكون دليل له. بقي حديث أنس وحديث سهل بن حنيف. حديث أنس الذي رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو الذي رواه عنه مالك في الموطأ، قال إن جدته ملكة صنعت طعاما فدعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس فقمت إلى حصين لنا، ما أحفظ أنه فيه لنا، قد اسود من طول ما لبس أو من طول ما لبت، حيث ما رجعتش ولكن هذا الذي في الدين، قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أو من طول ما لبث. معروف أن هذا الحديث روي بهذين اللفظين. في هذا الحديث قال أن جدته ملكة، في هذه الجدة اختلفوا، جدة من؟ هل هي جدة أنس أم هي جدة إسحاق؟ يختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، ذهبت جماعة من النظار والمحدثين في هذا الموضوع إلى أن الجدة هنا هي جدة إسحاق، وبعضهم قال إنها جدة أنس، وبينهما خلاف في ذلك، وهذا لا يهم. الذي يهم هنا هو أن أنس قام إلى هذا الحصير الذي سود من كثرة ما كان قد لبس يستعمل ما لبيت حتى سود فنضحه بالماء. هذا النضح الآن الذي ورد في هذا الحديث هل هو من أجل الشك؟ هل هو من أجل الشك؟ أم هو من أجل رفع الوسوسة؟ أم هو أمر تعبدي؟ ما الذي يستخرج من هذا الفعل؟ لماذا نضحه؟ هل نضحه لأنه يشك في طهارته؟ هل نضحه لأنه يريد به تطيب النفس ودفع عن الوسوسة؟ أم أنه أراد بهذا النضح أن يتعبد به؟ في بعض النصوص المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، أمره بأن ينضح على هذا الحصير الماء ففعل ذلك، وهذا الأمر إن ثبت سوف يكون معتمدا في أخذ الحكم من هذا الحديث. أما إن كان هذا الفعل من أنس اختيارا فإن المسألة حينئذ ستحال على فعل صحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقط. إذا أمره فإن الدليل حينئذ يكون على حال، وإن لم يأمره ولكنه فعل ذلك من نفسه من عند نفسه فإن الدليل سيكون له حال آخر. إذن خلاصة الكلام أن أنس نضح هذا الحصير، فإن ثبت أنه نضحه للشكي استقام للمالكية الاحتجاج بهذا الحدث. إن كان أنه نضح للشكي فإنه سيستقيم للمالكية الاستدلال بهذا الحديث، لكن لو أنك رجعت إلى تعليلاتهم تلفي بأنها لا تساعد على ذلك، إذ ما يعلل به المالكية هذا النضح محصور فيه أنه تعبد، هذا أول، أنه من أجل دفع الوسوسة وتطيب الخاطر، هكذا بهاتين العلتين صرح في هذا النضح. إذن إذا كان الأمر هكذا أنه من أجل تطيب الخاطر وإزالة الوسوسة فهذا حينئذ يبنى عليه ما يمكن أن يبنى عليه. إذا كان كما قالوا بأنه قصد به التعبد المسألة حينئذ لها وجه آخر. إذن المالكية إذا أرادوا أن يأخذوا من هذا الحديث بناء على الشك يجب أن يكون النضع من أجل الشك، لكن الشك لم يعلل به هذا النضح، نذكر الشك. إذن فتعليل هذا النضح بالشك لم يصرح به، الدليل لا يعطي هذا الأمر، الدليل لا يعطي هذا الأمر أن هذا النضح قالوا بأنه لدفع الوسوسة، ودفع الوسوسة إن قصدت بهذا الفعل فهذا لا يفيد أنه كان من أجل الشك، لم يقل بأنه شك في نجسته فنضح من أجل أن يتطهر لأن ما شك فيه هذا هو تطهيره، نقول هذا قالوا بأنه نضع من أجل رفع الوسوسة عن هذا الذي سيصلي في هذا المكان، وقالوا بأنه كيف يمكن أن تزول هذه الوسوسة أنه إذا ما شك بأن هذا الذي مسه في هذا الحصير أو في هذا التوب أنه بلل من نجسة قال لا، سوف يقول بأن هذا إنما كان من ذلك الماء الذي رش به ذلك التوب أو ذلك المكان الذي نضح أو ذلك الشيء الذي نضح، فيحس بأن هذا الماء ليس ماء نجسة وإنما هو الماء المرشوش. ولكن في واقع الأمر هل يمكن أن ترفع الوسوسة بهذا؟ هل يمكن أن يكون الإنسان يشك مثلا في نجاسة حصير أو توب ثم يرس بالماء ثم بعد ذلك يحس بأنه قد ارتفعت منه الوسوسة؟ هل هذا مما يرفع الوسوسة؟ يقول الغزالي في نص له الذي يرفع الوسوسة هو العلم بأن الأشياء خلقت طاهرة، هذه عبارة غزالي، قال الذي يرفع الوسوسة العلم بأن الله خلق الأشياء طاهرة، فما لم تشاهد النجاسة ولم تعلم فإنه يصلي به ولا ينبغي له أن يتخذ الاشتباه ذريعة إلى النجاسة. إذن هذا الرش الآن الذي يقال بأنه سيرفع الوسواس، هذا من ناحية العادة بعيد. الذي يرفع الوسواس حقيقة هو أن يعلم الشخص بأن هذا الشيء الذي أمامه طاهر بالأصالة، وأن عليه من الله تعالى أمرين، إما أن يرى النجاسة وإما أن يعلمها. فإذا كان لا يراها ولا يعلمها فهو حينئذ على الطهارة في جميع ما قد يعرض له من سنوف ما تقدم. إذن لا يظهر أن هذا هو مأخذ هذا الحديث، وإن كان المالكية يسوقون هذا الحديث في مناقشتهم وفي بحوثهم فلا يظهر أن هذا الحديث والذي أخذ من هذا الحديث. الحديث الآخر هو حديث أيضا سهل بن حنيف الذي قال إنما يكفيك أن ترشه بالماء، إنما يكفيك أن ترشه أو أن تنضحه بالماء، هكذا قال من سهل بن حنيف. هل يمكن أن يكون هذا أيضا دليلا حجة يمكن للمالكية أن يأخذ منه هذا الحكم؟ لم يتضح أيضا، لأن هذا الرجل هو سهل بن حنيف كان يشتكي من شدة ما كان يخرج منه من المدينة، وكان هذا في حقيقة المدينة كأنه سلس، فأمره النبي بهذا الحكم. هذا يسمى باب الشك، ظاهر وسياق هذا الحديث لا يشعر بأنه كان من شك. الولد الذي هو قيل فيه النضح فيما قد بلى عليه، ملكية لا يأخذون بهذا الحديث، وأتمنى بمعنى هنا الغسل. وهاب أنهم أخذوا من هذه الأحاديث، أخذوا منه هذا الذي ذكر من أن النضح كاف في باب الشك، فكيف تخلصوا من الاشتراك؟ كيف تخلصوا من الاشتراك الذي قالوا بأنه قد تقرر في بول الصبي؟ عندما سيق بول الصبي وورد فيه النضح قالوا هذا اللفظ مشترك، ثم حملوه على الغسل بقرينة الاستصحاب، أن الأصل في الماء في البول أن يكون نجسا ولا يوجد ما ينقل عن هذه الحقيقة، فلنبقى عليها ونفسر النضح بالغسل، وهذا مخرج جيد. لكن هنا كيف استطاعوا أن يحملوا النضح هنا على الرشي ولم يحملوا على الغسل؟ الذي أخذ منه المالكية هذا الفرع في الحقيقة وفي أول الأمر وهو عمل أهل المدينة، الصحابة والتابعون، هذا هو الذي أخذ منه المالكية هذا الحكم. ومالك يقول في المدونة وعلى هذا أمر الناس، قال في المدونة وعلى هذا أمر الناس، هذا الدليل الذي اعتمده المالكية أولا. ثانيا أنهم اعتمدوا على مذهب عمر ابن الخطاب في قوله أغسل ما أرى وأنضح ما لم أرى، هنا بدأ المالكية من هذا الفرع. أما استدلالهم بهذه الأحاديث جاءت بعد تقرر هذا المذهب، على ما يبدو أنك إذا لاحظت بنية المذهب المالكي تجد أنهم في الأساس اعتمدوا على هذا الذي ذكره مالك في المدونة وعمل الصحابة والتابعين، كانوا يرشون على ما يشكون، على المواضع التي يشكون بأن فيها نجسة، أخذه مالك واعتمده. أما الاستدلال بحديث أنس في نضحه على الحصير، وكذلك الاستدلال أيضا بالنضح الذي ورد في مشكلة المدينة وفي مسألة المدينة، فهذا لم يكن إلا بعد أن استقر هذا المذهب. وعليك أن تفهم الآن أنه تسلسل التأصيل لهذه المسألة عند المالكية، لكن مبدأه الحقيقي من عمل السلف، هناك أخذوه، ثم بعد ذلك امتد العمل بهذه الأحاديث استدلالا من أجل تقوية هذا المذهب ومن أجل ترسيخه. إذن هذا هو مأخذ هذا الدليل، وهكذا وقع في قصة وجوب النضح عندهم، هكذا وقع. أعيد الصورة، استدلوا أولا بعمل الصحابة، ومن برز الاستدلال به في هذا الأمر عمر بن الخطاب الذي صرح بهذه العبارة ونقلت عنه وكانت مذهبا، ثم بعد ذلك لما نوقشوا وبحثوا استدعوا الأحاديث الأخرى من أجل أن يقووا بها مذهبهم، وسهل لهم هذا الذي اعتمد عليه من عمل الصحابة مسألة الحمل، حمل النضح على الرشي، سهل لهم حينئذ أن يخرجوا من مشكلة الاشتراك. فلما تقرر لديهم هنا أن الصحابة كانوا يفعلوا هذا الفعل وأن هذا هو محل هذا الحكم، سهل عليهم ذلك إذن أن يحملوا كلمة النضح في تلك الأحاديث على الرشي تبينا بهذا الذي نقلوه عن الصحابة. هكذا وقع. إذن فالحجة إذن أين كانت؟ كانت من تلك الجهة ثم استرسلت. هكذا تفهموا مذهب المالكية. لا يقول لك أحد بأنهم ذهبوا إلى حديث أنس أو حديث سهل أو حديث فلان فاستنبطوا من الحكم، لا يمكن أن يستقيم لهم ذلك. وإنما الذي امكنهم من هذا هو ما ذكرنا، ثم فرع البحث بعد ذلك في الاستدلال بجلب هذه الأحاديث لتقوية مذهبهم، وهذا هو الذي يظهر. ومن تأمل الكتب القديمة في استدلالاتهم منها المدونة ثم استرسل في الكتب التي بعد ذلك ظهرت ونظر إلى هذه المسألة كيف وقع فيها البحث والنظر، سينتهي إلى تقرير هذا على ما يظهر. هذا هو الظاهر. قال وجب نضحه، لكن من أين أخذ وجبه؟ من أين أخذ لفظة الوجوب؟ هنا ستجد أن المالكية قد لفقوا، لأن إذا سألته من أين جئتم بالوجوب قال أخذناه من كلمة فلينضح. إذن هذه الأحاديث التي فيها فلينضح أجريتموها على الشك. نعم أجريناها على الشك، فحملتم حينئذ فلينضح على الوجوب. نعم هذا الذي وقع. هذاك الوجوب أخذوه من الأمر الذي ورد في الحديث فلينضح. إذن تسلسل عندهم النظر في هذه المسألة على هذا المنهج. لما بدأت بناء الفروع بنوه على عمل السلف، ثم لما انتهى الأمر إلى تقرير الأحكام استدعوا الأحاديث، ولما فسروا تلك الأحاديث بالشك سهل لهم ذلك أن يأخذوا حينئذ الوجوب من هذا الأمر في قوله نفسه فلينضح فرجه إلى آخره. نعم حمله صف. المهم حمله الآن على أنه أن موضعه هو الشك. وجب نضحه، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأن نطول فيها الكلام لأن غرضنا أنه بين المأخذ وكيف أخذ والسلسلة المعرفية التي عند الفقهاء حتى انتهى بهم الأمر إلى هذا. ثم قال
ومثله الظن الضعيف، فإن قوي في الغسل لا إن توهم فلا شيء عليه.
نعم واضح.
وإن ترك النضح وصلى أعاد الصلاة كالغسل، أي كما يعيد الصلاة تارك الغسل غسل النجاسة المحققة، فالذاكر القادر يعيد أبدا والناسي أو العاجز في الوقت.
نعم هذا عرفنا الآن مسألة وجوب النضح. ما حكم من ترك هذا النضح؟ وتصور ذلك في شخص دن أن في توبه نجاسة فلم ينضحه وتركه ثم صلى، ما تقدم في مسألة الغسل هو الذي يؤتى به هنا من غير فرق. فإن تعمد أن يصلي بهذا الحال بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة أبدا، لأن النضح هنا منزل منزلة ماذا؟ الغاسل، منزلة الغسل. وقد سئل مالك عن ذلك فقال سئل عن النضح فقال هو تخفيف. ومعنى ذلك أن المحل محل الغسل، وإنما وقع فيه النضح تخفيفا. ومعلوم أن النضح إذا جعل تخفيفا سيكون بدرجة البدل كما يقع في التيمم نيابة عن الوضوء وما أشبه ذلك مما تجري فيه الرخص. إذا قلنا بأن النضح تخفيف فموجب ذلك أنه ناب عن الوضوء، وإنما ناب عن الوضوء من أجل التخفيف فهو نائبه فله حكمه، إنما ناب عن الغسل فله حكمه الغسل. مالك يقول هو تخفيف، إذا كان تخفيفا فموجبه أنه أصله هو الغسل. هكذا إذن قال بأنه لو أن هذا الشخص تعمد وترك النضح وصلى بطلت صلاته. وأما إن كان عاجزا أو ناسيا ما حكمه؟ يصلي في مدام الوقت فيعيد الظهرين للإسفرار. أيوة والمغرب أهدرهم والمغرب إليه ثم الصبح إلى إسفار. هذا هو الذي قاله لك الغسل، لكن هذا الذي ذكره المصنف هنا ضعفوه. وقالوا بأن هذه المساواة فيها نظر. أن تسوي النضح بالغسل قالوا هذا فيه نظر، لأن هذا الذي ذكره المصنف هنا وجعله قويا هو قول ابن حبيب، ولذلك بعضهم يرى بأن من ترك النضح يعيد الصلاة هذا الوقت. هذا المذهب الثاني. المذهب الثاني مذهب من قال بأن من ترك النضح فإنه يعيد في الوقت فقط. المذهب الثالث مذهب من يقول بأن من ترك النضح لا إعادة عليه مطلقا، فتحصل أن في المسألة كم؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول والذي رجعه المصنف وهو تنزيل النضح منزلة الغسل بلا فرق، الغسل بلا فرق. المذهب الثاني أنه يعيد في الوقت فهو ينزل منزلة الندم. المذهب الثالث لا إعادة. وكل هذا مرجعه مأخذه من أين؟ كل هذه المذاهب مأخذها من أين؟ من كلمة فلينضح. فمن حمل فلينضح على الوجوب أجراه على الغسل، ومن حمله على الندب والاستحباب أجراه على هذين المذهبين الأخيرين. إذن فمن جعله واجبا قال بالإعادة كالغسل، ومن جعله سنة قال بالإعادة في الوقت وطرد أصله، ومن قال بأنه مستحب قال لا إعادة عليه. الأمر كله مرجعه إلى كلمة أش فلينضح، لأن هذا هو مأخذ هذا الحكم وهو محل البحث، وهنا التقت الأنظار استقى كل منهم ما يرى. أما تقويم هذه الأقوال وكيف بنيات وما هي أدلتهم حتى تركوا الأصل في الأمر وهو الوجوب وما شابه ذلك، هذه مسألة أخرى الكلام فيها طويل. كيف قال هذا بالندب، وكيف قال هذا بالسنية، وكيف قال هذا، هذه كلها قرائن معرفية قد تكون في موضوع النظري، قد تستخرجها إذا تأملت موضوع هذا مما يعينك على أن تعرف تمام الدليل وكيف أخذ. نعم هكذا قال. ثم قال:
وهو أي النضح رش باليد أو المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق عمومها.
نعم، هنا النضح كما تقدم فسر بالرش، وقد قدمنا كيف استطاع الملكة أن يتخلصوا من الاشتراك هنا. هنا بأن الصحابة لما كانوا يأتون هذا الفعل على هذه الصورة كان ذلك متكأهم في هذا الموضوع، فبنوا عليه هذا التفسير لكلمة النضح. إذن فهذا من باب تفسير الأدلة بالمأثور، تفسير النص الشرعي بالمأثور، أي بفقه الصحابة وعملهم، وهذا سائغ جائز، وهو في الحقيقة أمر شرعي. لا يمكنك أن تقول لماذا سرت النضح في باب الصبي بالغسل، يقول لك استصحبت الأصل الطهارة هناك، وهنا ماذا فعلت؟ وجدت أن الصحابة يسمون النضح بالرش ويعملون به، وبعضهم يروي عن بعض هذا، ثم إن في ذلك نصا عن بعضهم يصرح فيه بهذا الأمر، فانتهى الأمر إلى أن لفظة النضح هنا ترجح حملها على الرش بهذا الذي ذكر، وهذا أساس معتبر في الشرع وهو قوي لا يحتاج إلى كثرة التقرير له حتى يتبين. مقل زيد
بلا نية.
هنا بلا نية فيها إشكال آخر، لأنه إذا جعلنا هذا من باب التعبد فكيف يمكن أن يكون بلا نية؟ هذه المسألة تلحق بالمسألة السابقة التي وجدنا فيها نفس الأمر، وهو أنهم يقولون بأن الشيء إذا تطهر بالطهور من غير نية فإنه طاهر بلا نية، وقالوا بأنه تعبد باعتبار أنه لا يستعمل ولا يجوز فيه إلى المطلق. وهنا أيضا نفس الأمر، فهو تعبد بلا نية، ويؤخذ من هذا أن في بعض المسائل التعبدية قد تتخلف النية، في بعض المسائل التعبدية قد تتخلف النية، وهذه الجزئية من ذلك. وإذا كان هذا الأمر عنده متقررا فإن هذا يجمع وينظر فيه هل هو سائغ؟ نعم هو سائغ، ما دام هذا التعبد عندهم قد سقطت فيه النية، ويمكن للفعل أن ينفصل عن النية إذا كان من هذا الصنف وهو باب الطهارة، فهذا قد يعتبر مذهبهم في هذه المسائل فلتحفظ، وإذا جاءت ظروف التقويم والنظر في من أين أخذت درست وبحث. ثم قال:
لا إن تحقق الإصابة وشك في نجاسة المصيب أو شك فيهما أي في الإصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح، لأن الأصل الطهارة وعدم الإصابة.
نعم، إذا كان يشك في الإصابة هو يعلم أن هذا نجس ولكن لا يعلم هل أصابه أو لم يصبه، أو شك في أن هذا الذي رآه نجاسة وشك في الإصابة، ففي هذه الحالة لا يلزمه شيء، في الصورة الأخرى لا يلزمه شيء. إذا شك في الإصابة أو شك في الإصابة وكون المصيب نجسا فلا شيء عليه. قد يقول البعض وأين لماذا فرقوا؟ شكوا في التوب بأنه أصيب بالنجاسة، ولكن هذا الذي أصاب التوبة شكوا هل هو نجاسة، عندك توب طاهر ومرت بمكان ثم إن شيئا ما سقط عليك وشككت فيه هل هو طاهر أو نجس، في هذه الحالة تستعرض الأصول. ما هو الأصل في الماء؟ ما هو الأصل؟ الطهارة، جيد. وما هو الأصل في الحصير؟ ولماذا فرق بينهما؟ أنت قاعد تحضرت الأصول وسئلت عن التوبة فقال لك ما الأصل في التوبة؟ الطهارة. وما الأصل في الماء؟ الطهارة. فلماذا اعتبر حكم هنا وحكم هناك مخالف؟ لماذا؟ ما توجيه هذا؟ ما توجيهه؟ ورود هذا الأمر بالفعل الذي سبق أن ذكرناه، هذاك الأول ثبت بماذا؟ بالآثار ثم بالأحاديث التي قررت اعتباره الذي نضح. ماذا نضح؟ نضح التوب وشك في إصابته النجاسة، شك في ذلك المكان، لم يشك في المصيب، شك في المكان. أما إذا أردت أن تدخل أيضا في هذا الحكم الشك في المصيب تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل يلحق هذا بذاك، ولما لم يرد الدليل غلب الأصل، غلب الأصل في هذه المسألة. وبهذا فإنه لما لم يرد الدليل عمل بالأصل وهو الطهارة وبقي على ذلك الحال، لأنه لا ينتقل عن الأصل إلى ما يخالفه إلا لدليل ثابت، ولما لم يكن هذا الدليل استصحب الأصل وعمل به. هذا هو تقرير هذه المسألة. في التوب والحصير والخف والنعلي قالوا هذه كلها سواء، كلها تعتبر حصيرا، كلها تعتبر لباسا، فنزلت منزلة شيء واحد. ورد النص بأنه نضح عليها الماء لأنها شك في أنها أصيبت بالنجاسة، أما الشك في إصابة النجاسة فهذا لم يرد فيه شيء، ولذلك فرقوا بينهما فأعملوا في الأول الأحاديث وأعملوا في الثاني الاستصحاب. هذه أصول شرعية وهكذا تقرر الفروع على أصولها. وإن شك فيهما معا، شك بأن هذا أصابه نجسة وشك بأن هذا الذي أصابته نجسة، في هذه الحالة شك في الإصابة وشك في ذلك الشيء الذي يقول بأنه أصيب به، ففي هذه الحالة اعترض شكان فضعفت قوتهما في الموضع من باب أولى وسقطت حجيتهما. الأول كان فيه شيء من الحجية، ولكن لما اجتمع الشكان في الموضوع ضعف حينئذ الحكم وصير إلى نفي الاعتبار في هذا الباب. هكذا قررت هذه المسائل. ومن جادل في هذا الأمر وقال لا والله هذه المسائل يخرجها الفقهاء وهلا هذه الأصول كيف يمكننا أن نحكم بغير كتاب الله، هل استصحب عندك ليس حجة؟ هل استصحب عندك ليس حجة؟ هذا الذي صليت به البارحة كان مسلما، واليوم عندما تجري تصلي به تسأله واش بقيت مسلم ولا كفر؟ ها؟ كل نهار غادي تمشي تسول المرأة واش بقيت مسلمة ولا كفرة؟ ياك ما كفرتي باش نطلقوا؟ ها؟ بقيت مسلمة بصح؟ يا مزيان. ها؟ إذا أنت الآن إذا كنت لا تأخذ بالاستصحاب لا في الصفات ولا في الأعمال ولا في الحقائق، يجب عليك في كل يوم أن تبحث هل الشيء ثابت أو زائل؟ لا، الشيء الأصل فيه الثبوت على أصله، الأصل فيه الثبوت على حقيقته حتى يرد الدليل الناقل. فإذا لم يرد الدليل الناقل بقي الأمر على حاله ويجيب العمل به لأنه دليل شرعي نصب الله تعالى على اعتباره الأدلة وجعله من أصول شريعته. هذا ما يتعلق بالاستصحاب. لأن الربع يقول لك كيفاش أنهم دابا هناك أعملوا الشك في التوبة وهنا لم يعملوا الشك في الإصابة. الأصول تحكم كل كبيرة وصغيرة في الفقه، كل شيء يرجع إلى أصول الشريعة وما أثبته الفقهاء من فروع في الفقه فلا بد لها من مستند شرعي. ومن ظن أنه يوجد فرع في الفقه ليس له حجة أو أنه لم يعتمد على الدليل فهو واهم. ثم قال:
وفي جواب هل الجسد كالتوب إذا شك في إصابة آله فيجب نضحه أو ليس كالتوب بل يجب غسله لأنه لا يفسد بخلاف التوب وهو المعتمد خلافه.
نرجع مرة أخرى إلى تلك الأحاديث التي مر ذكرها. الذي ورد فيه النضح هو توب والحصير، أقصد توب من بلع عليه الصبي والحصير، وأيضا ورد في الجسد، لكن هذا الذي في الجسد قد يكون رخصة، أن هذا كان بسبب شدة المدي الذي كان من هذا الصحابي. هل هذا يقدر على أن يكون حجة في أن يغسل ما يشك فيه، أم أن هذا أن الجسد يلحق بالحصير ويلحق بالتوب؟ هذه المسألة اختلف فيها المالكية اختلافا شديدا. المازري ذهب إلى الإلحاق وقال إنه المذهب. الإمام المازري قال إن الجسد يلحق بالتوب، وقال إن هذا هو المذهب. وتقرير كلامه واضح، أنه إذا كان هذا الذي نضحها، إذا كان هذا الرجل الصحابي ذكر هذا الصحابي الذي نضح المكان الذي أمر بنضحه لأنه يشك في نجاسته، فهذا نضح للبدن وقد تحققت فيه علة الحكم وهو الشك. وإذا كان دقت بأنه لم يكن هذا النضح من أجل الشك في البدن، فنستعمل طريقة القياس، ونلحق البدن بالتوب بجامع وقوع النجاسة بينهما وحصول مناط الحكم وهو الشك، لأن المناط الذي هو المعول عليه في باب النضح هو الشك، وهو متحقق في هذا البدن. فإذا كان متحققا في هذا البدن ألحق البدن بالتوب. إذن فإذا ما أردت أن تقرر كلام المازيري هنا احتج له بما يمكن أن يكون أصلا له، يمكن أن ترده إلى حديث ذلك النضح الذي في المدي، ويمكن أن ترده إلى القياس بجامع وجود الشك ووجود المحل وهو البدن. الشك هو المناط الذي يعتبر جامعا في هذا البدن. أما قول ابن رشد هو الذي قال إنه المذهب، يمكن أن يقول لك ما سمعنا بأنهم رشوا على البدن بالشك، سمعنا الخوف، سمعنا التوب، أمعنا البدن، سمعنا الحصير، سمعنا التوب، لكن البدن ما حكمه؟ إذن فليتوقف في هذا الأمر ويخرجه لعدم وجود الدلال المدخل له إذا كان لا يرى حجية فيما سبق ذكره. قضية اجتهاد ونظر. ثم قال
وإذا اشتبه أي التبس ماء طهور بمتنجس أو نجس كبول موافق له في أوصافه صلى مريد تطهر صلوات مريد التطهر صلوات بعدد أوان النجس أو المتنجس وزيادة إناء.
هذه مسألة هي من باب الاحتياط ومن باب براءة الدماء ومن باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي حديث من استبرأ لدينه ومن يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أحاديث كثيرة يمكن أن تعتمد عليها في تأصيل هذه المسألة. وصورتها: رجل عنده جملة من الأواني بعضها متنجس وبعضها طاهر. المتنجس يتصور مثلا في أن يكون ماء، فأن يكون الماء قد طرح فيه تراب نجس، جاء شخص فجاء بتراب نجس ورماه في الماء، وفيه أوان أخرى طرح فيها تراب طاهر. في هذه الأواني تراب نجس وفي هذه الأواني تراب طاهر. إذا نظرت إليها تجد فيها التراب، إذا نظرت إلى هذه الأواني تجد فيها التراب. لا تستطيع أن تفرق بين ما هو طاهر منها وما هو نجس. قال بأن عليه أن يتوضأ بعدد أوان النجس وبإناء واحد طاهر. فرضوا مثلا عنده ثلاثة شك في نجاستها، فيها ستة، عنده ستة أوان. ثلاثة منها يعلم أنها نجسة وثلاثة منها يعلم أنها طاهرة. ماذا سيفعل هذا الرجل؟ يتوضأ بعدد أوان النجس. كم هي أوان النجس؟ ثلاثة، ويزيد إناء طاهرة. إذا كانت هذه الثلاثة هي التي تنجست فواحدة منهن لا بد أن تكون طاهرة، وإذا كانت هذه هي التي تنجست فواحدة من تلك لا بد أن تكون طاهرة. إذن يتوضأ بإناء ويصلي، ويتوضأ بإناء ويصلي، ويتوضأ بإناء ويصلي، ويتوضأ بإناء رابع ويصلي، أربع وضوءات وأربع صلوات احتياطا. لكن هنا الإشكال في قضية النية، لأن من المسائل التي تحتاج إلى التدقيق الفقهي مسائل النية، ومنها هذه. مثلا أنت أمامك أربعة أوان، تعلم أنك ستتوضأ من كل إناء، ستتوضأ من كل إناء وتصلي بعد الوضوء من كل إناء، في قلبك الآن في قلبك أنك لن تعزم أن تصلي بأحد هذه الأواني على الوجه الذي توجبه النية في الصلاة. قد تضأ تقول بالله نصلي، والله ما عرفت صحيحة ولا ما صحيحة، ما عرفت وشهد لما طاهرة وغير طاهرة، نصلي وصف هذاك وصفي هذاك غادي غير نصلي كذا، يؤثر في ماذا؟ يؤثر في النية، ويجعل النية هنا نية غير تامة على الوجه الذي توجبه حقيقة النية. على هذا تفعل ذلك في الوضوء الأول، في الوضوء الثاني، في الوضوء الثالث، وكل هذه الأحوال تستصحب فيها ماذا؟ نفس العقيدة، نفس العقيدة. كيف يمكن إذن هذه الصلوات أن تصح منها صلاة مع وجود هذا العارض المؤثر؟ عارض مؤثر في هذه الصلوات وهو عدم جزم النية في أي من هذه الصلوات. الحقيقة أن مثل هذه المسألة قد أوردوها في مسألة إعادة صلاة الفرد في الجماعة، هذه أيضا فيها إشكال. صليت مثلا في البيت وحدك، ثم جئت المسجد فوجدت الجماعة قالوا يصلي معها، لكن هذه الصلاة الآن التي سيصليها مع الجماعة هل هي نفل أو فرض؟ ولا الأولى هي النفل هذه فرض؟ ماذا يقصد؟ يقصد صلاة الظهر وقد كان صلىها يحصل الحاصل، أو ينوي في هذه النافلة؟ وكيف يمكن لك أن تصلي النافلة بإمام يصلي الفرض؟ وكيف يمكن أن تختلف نيتكما مع أنك تدعي بأنك تريد أن تكتسب صلاة الجماعة؟ تكتسب صلاة الجماعة بالنافلة؟ هنا استعملوا ما يسمى به طريقة التفويض. وطريقة التفويض هي حل النية، هي حل لمشاكل النية. ما معنى التفويض؟ أن تصلي هذه بنية الفرض، وتصلي هذه بنية الفرض، وتفوض إلى الله تعالى أن يقبل منهما الكاملة التي استكملت الشروط واستكملت ما يجب أن يستكمل. يقول هذه طريقة التفويض هكذا. وكذلك يقولون أيضا في غسل الشعر الرأس، لأن مسح الرأس لا يكون فيه إلا مسح، لكنهم يقولون يدبر بهما ويقبل بيده في سفه. قالوا وأي من هذه التي تعتبر مسحا، الأولى ولا الثانية؟ قالوا بنظرية التفويض أيضا يفوض الله تعالى، ولكن هذا في مناقشة، هذا وجه وسيتم مناقشته في إن شاء الله تعالى في موضعه وما فيه من البحث. الطريقة الثانية أن ينوي الجمع، أن ينوي بهذه الصلوات كلها أن يؤدي الفرض، ويقول اللهم إني نويت بهذه الصلوات كلها وما أشبه ذلك أن أؤدي ما علي من واجب الظهر أو العصر. مشكلة النية، مسائل النية لها فقهها ولها قواعدها التي يحتاج إليها في بيان مشاكلها. لن نطيل في هذه المسألة لأن ستتكرر إذا بقينا مستمرين وبقينا في الحياة، ستتكرر هذه المسألة وسوف تعرض في فروع متعددة، وبذلك فإن نترك المسألة إلى ذلك الموضع. ثم قال
ونرب غسل إناء ماء ويراق ذلك الماء ندبا لا إناء طعام فلا يندب غسله ولا إراقته، بل يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم.
هذا الذي ذكره المصنف هنا المادة الفقهية التي استخرجها فقهاء المالكية المادة الفقهية التي استخرجها الفقهاء المالكية من الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه في رواية مسلم ثم ليغسله سبعة. هذا الحديث من عيون النصوص الشرعية التي نزلت فيها الصناعتان: الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية. وبذلك فإن هذا الحديث لا بد أن ننظر في تجليات هاتين الصناعتين في هذا الحديث، مما في ذلك من التكوين أولا على النظر، ولما في ذلك من معرفة البناء والمبنى الذي صار عليه نظار الفقه في هذا النص وما أشبهه. لا بد أن نقف عند هذا من أجل قطف ثماره قصد التكوين النظري والفقهي الذي هو الأصل في دراسة الفقه. أنا وإن كنا نورد هذه الفرع ما شبه ذلك فهي لا تورد في الحقيقة إلا من أجل رفع ما يدفع به البعض هذه هذا الفقه من الادعاء بأنه ليست له مآخذ وليست له أصول، ولن يلد فرع إلا وسنبين مأخذه ونناقش مأخذه مبينين رجحانه إن رجح ومرجوحيته إن كان مرجوحا، لكن لا بد من بيان المأخذ مع مناقشته، وكل هذا لا بد أن يرجع إلى الشرع. وبذلك فإن هذا الحديث سيكون مصب النظر بالصناعتين معا: الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، وقد تتقدمها الصناعة الحديثية، لأن مدارج النظر في الدليل يكون بهذه الدرجات الثلاث: الأولى الصناعة الحديثية، ثانية الصناعة الأصولية، ثم الصناعة الفقهية. وبهذا إذن سنكتب هذا الحديث هنا. انظروا في هذا الحديث لتعلموا أنه من مراتع ومنابع النظر الفقهي. هذا الحديث كما ترون قلنا بأنه من الحفار المعرفية والبؤار النظرية. انظر: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. كان هذا الحديث ديما تنزل فيها بلي تنقرا سبعا بولغ كلبنا وكذا، لأن الشيخ المختصر تخلط مع المتن، الشيء اللي كاين تما في المختصر تخلط مع هذا الشيء اللي كاين تما، تصحابوا واش بيقولوا كيما كاين في الحديث. هنا مباحث: أولا الصناعة الحديثية، أرباب الحديث يبدأ به مصب نظرهم في هذا الحديث على أمور ثلاثة، لن نطيل الكلام عليها لأن هذا يكفي فيه التبوس على ثلاثة أمور. الأول زيادة فليرق، ورد في حديث مسلم، هذا محل بحث لأرباب الحديث، هل يثبتونه أو يرفضونه؟ هذا هو دورهم هنا، فقط إثبات، يقولون واش ثبت هذا ولا ما ثبتش. ثانيا المسألة الثانية هي إحداها بالتراب، فيه اضطراب هذا، أولاها بالتراب، الثامنة بالتراب، السابعة بالتراب. إذا ما بقينا في بحوث البحث الحديثي، أول شيء هل ثبت فليرقه؟ أثبتوا، قالوا بأن هذا من زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة. هذه قالوا بأن هذا الحديث فيه اضطراب، الاضطراب تعارض المتن مع متن آخر، تعارض دلالات الروايات بعضها مع بعض، هذا اضطراب في الحديث. لكن هنا أخيرا باش نختصر، قالوا بأن الاضطراب إنما يعتبر إذا تساوت طرق المتن وتساوت الألفاظ، هذا معروف، إذا تساوت طرق المتن وتساوت الألفاظ في الدلالة. أما إذا كانت بعض الطرق أقوى من بعض فإنه لا يعتبر ذلك الاضطراب، وبذلك تكون التي ترجحت ما هي؟ التي في مسلم. ما هي؟ هذه التي في مسلم، سكتك؟ هذه التي في مسلم رجحوا هذه. المالكية بقوا على اعتبار هذا من باب الاضطراب وألغوا العمل به، غيرهم رجح هذه الرواية وألغى ما سواها لرجحان طريق روايتها وأخذوا بها. لا يهمنا كثيرا أن نشتغل الآن بهذه المسألة، لأن الوظيفة المحدث ليس سوى وظيفة واحدة، وهو إثبات. هذا هو وظيفة المحدث، أن يقول لنا هل هذا الشيء ثابت في اللفظ في الحديث أو غير ثابت، هكذا. ويقول هل هذا الآن ثابت أو ساقط، هذه وظيفته. لا يشتغل بشيء آخر سوى هذا فقط. إذن محل بحثه في زيادة فليرقه، وفي مسألة الاضطراب، هذا هو عمله. الخطوة الأولى في قراءة هذا النص تبدأ من هنا. وإذا أردت أن تمدد في الكلام وأن تبحث وأن تنظر في هذا ما ورد في كلام العلماء ومصدره في هذا وما تكلموا به وما رجحوا به، فهذه مسألة تعني. لكن حظنا نحن من هذا الأمر أن نبين أن المحدثين عندهم هذه المسائل هنا. انتهى عمل المحدث. الآن صناعة الحديث هي هذه، هذا محل نظرها. قد تكون الترجيحات لهذه الروايات والمباحث والمناقشات قد يكون ذلك فيه طول، لكن لا يهمنا أن الحديث ثابت. نحن الآن هنا في بيان أمرين: الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية. ما الذي يدرسه الأصولي؟ شكي درس؟ ما هو عمله؟ شنو العمل هنا؟ هذا هو عمله، صناعته في دراسة ألفاظ الدين، هذا هو محل تركيزي، هذا هو محل عملي. هذا الألفاظ الذي وردت في الحديث هنا التي سيدرسها بعدما يثبت هذا الدليل، لأن حتى ذاك الأصول عنده تدخل أو عنده مشاركة في تحقيق ثبوت هذا الدليل. فإذا ثبت هذا الدليل ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الألفاظ. وبمجرد ما تدخل في مناقشة الألفاظ عليك أن تستدعي القواعد، وهذه ندخل في إذا ولغ. هذا إذا ولغ الآن فيه حرفه، دعنا نعتبره حرفه. أول سؤال هنا هو هذا الحرف إذا دخل على سياق فيه الأمر، هذا الأمر هل يدل على التكرار؟ إذا ولغ الآن، هذا دخل الآن على ماذا؟ على الفعل. وفي رواية إذا شارب، ولا فرق بينه، لا في مشكلة. دابا الآن أول بحث سيبحثه الأصولي يبدأ من هنا: إذا ولغ فليغسله، هل يغسله يدل على التكرار؟ لن نقول شيئا، سنستدعي القواعد، مش احنا اللي غادي نهضروا، سنستدعي هذا اولا ثم نستدعي هذا لنطبق عليهم القواعد الاصوليه في هذا المثال. ناخذ دائما بكلام المحققين والجمهور. هل الامر يدل على التكرار؟ الامر يدل على التكرار؟ ها؟ لا يدل على التكرار، بمعنى لا يدل على التكرار، هذا هو التحقيق. الأمر على التحقيق لا يدل على ماذا؟ نستدعي هذا، هل هو موضوع للتكرار؟ هذا موضوع للتكرار؟ إذا احتاجوا إلى علم الوضع، احتاجوا إلى علم الوضع في هذا الموضوع. واش إذا موضوع لإفادة الشرطية والظرفية ولا هو موضوع للتكرار؟ الشرطية موضوع للتكرار أم لا؟ لا لا. انظروا الآن عندما نريد أن نناقش هذا إذا ولغ الكلب، أخرجناه لصناعة أصولية ولم نكتفي بماذا؟ بالذوق، لأن الذوق هنا، الذوق الذي سيعرض لك هنا قد يكون مصنوعا بما لا يقبل في هذا العلم. ذوقك قد يريد عليك هنا ويعينك على أن تبت الحكم، لكنه قد يكون مصنوعا بما لا يقبل في هذا العلم. ما الذي يصنع به؟ قد يصنع به الضرورة الخارجية، قد يصنع بالضرورة العقلية، هذه كتشرك في الذوق مع علم الوضع. علم الوضع يعطيك شيء، الضرورة الخارجية كتعطيك شيء، الضرورة العقلية كتعطيك شيء. أشنو كدير ملي غادي تذوق هذه الأشياء تجتمع كلها؟ عندما يرد عليك هذا اللفظ تعطي له ذلك المدلول، لذلك لا يقبلون منك ما ياتي به ذوق. إذن البعض يقول لي وأن دابا إذا قرأتها وفهمت معانيها ما الذي يمكن أن تعطيه؟ عندما تجمع إذا مع هذه سوف يرد عليك هذا الذي ذكرناه من 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 مآخذ الذوق. الذوق كيتاخذ من جهة الوضع، كيجي من جهة الضرورة الخارجية، كيجي من جهة الضرورة العقلية. هادو كنلغيوهم، كنعتبروهم في علم الأصول لأنها خارجة عن الوضع. هادو تنلغيوهم وتنعتبروهم شيء في تقرير الأصول، وذاك المحقق ما كيكتفيش فقط بداك الشيء الذي تسرع إليه النفس، كيدير يضع هذه الأشياء ثم ينظر من أين جاءت، من أين جاءني هذا الذي أحس به، من أين يأتيني، فيجد بأنه أتاه من غير الوضع. وفي الشريعة الإسلامية تقول لك لسانا عربيا يجب أن تترجم به، لابد أن تترجم باللسان العربي، لسان العربي يتحكم فيه الوضع. إذا نحن نظرنا الآن بما يجب أن ننظر به في قواعد الأصول، نجد أننا نظرنا في الأمر هو الأول سبقنا، لأن إذا كان عندنا يدل على التكرار قاع ما نحتاج نبحث هذا الشيء. إذا كان عندنا يدل على عند التكرار لا نحتاج أن نطرح هذا السؤال، لكن الأمر لا يدل على التكرار. سبق لنا أن عرضناه على قواعد ووجدنا أن تلك الأشياء التي ترد علينا لم تكن جاءت من جهة الوضع، وإنما جاءت من جهة أخرى، وتحققنا بأن إذا قيل لك مثلا صلي هذا لا يدل عليك صلي 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 أنك عادي تصلي كل نهار، صلي إدخال الماهية في الوجود المتعلقة بهذا الطلب هكذا. جاي هذه نبه علماء الأصول على وجوب التنبه لها، لأنها قد تزرك إلى الحكم على هذا اللفظ بغير هذا، وبذلك تخالف ما وجب عليك من جهة الشرع، لأن الشرع قال لك هذه اللغة المنزلة عليكم والتي وردت في نصوص الشريعة يجب أن تحملها على اللسان العربي. كيف يمكن أن نصير اللسان العربي؟ لا بد من تجريد الكلمة وفصل ما هو منها وضعي وما هو منها والد. هنا إذا ولغ ما أعطت والو، الأمر ما كانش تكرر، ما كانش تكرر، هذا ما فيش تكرر، ما أعطاش تكرر نهائيا بالوضع. ودراسة التجريد اللغوي لم يعطي التكرار نهائيا. إذن ما الذي ينقص ليعطي التكرار؟ شنو كان ينقصنا باش يعطي التكرار؟ ها؟ أن ينتقل هذا إلى العلة، سدي العلة، هذا يجب أن يكون علة. إذا صار علة وجدنا له العلة سوف يرتقي حينئذ إلى درجة ما يفيد التكرار. لماذا؟ لأن الشرط اللغوي إذا تعلق به الحكم الأصل فيه أن يكون علة. الشرط اللغوي إذا تعلق به الحكم الأصل فيه أن يكون علة، الأصل فيه يكون علة. ولهذا الآن غير ينتقل هذا، ما غاديش يبقى وصف ولا فعل، سيصير علة، ولكن باش عرفنا بأنه علة أو أنه فقط تعليق أن يكون أمارة على الحكم وحده؟ لأنه يقضي يكون إن دخل زيد الدار فأكرمه، إن دخل زيد الدار فأكرمه، ودخل فأكرمته، ثم جاء في اليوم الثاني ودخل الدار تكرمه ولا تكرمه؟ إذا عرفت أن ذلك الدخول علة للإكرام ستكرر، ولكن إذا عرفت أنه ليس علة وإنما هو علامة في ذلك على ذكر الفعل وحده في ذلك النهار لا يمكن. إذن هناك يحتاج هذا باش يعطينا التكرار ديال هذا، يحتاج هذا إلى أن يكون علة. ولكي يكون علة من جهة الشرع شنو خاصو؟ سالك العلة. باش دير هذا علة خصك تمشي لهنا، يجب عليك أن تذهب إلى مسالك العلة في الأصول، لأن هذا قد يكون علة بالنص، قد يكون علة بالإجماع، قد يكون علة بالمناسبة، قد يكون علة بالملائمة. هذا العمل هذا بوحده إذا ولا هكذا هذا باش تقرأ قراءة أصولية خصك ما هي جد وما لونها، لأن هنا راه ما غاديش يمكنك تجي تقول لي حرف شرط لا يفيد التكرار لأنه كذا، راه ما يمكنش لك هذا الشيء لأن فيه مدين. هذا بغي قول الجمهور أمر في المدائن. ولكي يسلم لك هذا الشيء اللي كتبتي هنا، هذا لا وهذا لا، كي تصل فيها إلى درجة التحقيق العلمي يجب أن تسوق الأدلة، مش تقول لي راه ما كايناش والسلام، تسوق الأدلة على الثبوت، على ثبوت هذا لا، وتجيب على على أدلة المخالف، تبع أدلة المخالف، تقول إذا لا يفيد التكرار إذا دخل على الفعل، أطلق ثلاثة المذاهب ثم قوية، جالس ثم بأدواتهم وعدتهم وعتتهم ينتظرونك، تقول لهم ما كاينش، يقول لك يا بهزوب على هذه الأدلة، إذا كانت إذا لا تدل على التكرار أعطينا جواب على هذه الأدلة نسوقها، غادي تسهل معك، يقول لك واخا هذا إذا هب أنها ليست كذلك، الشرط اللغوي ما هو الأصل فيه؟ أليس الأصل فيه أنه بمثابة العلة وأنه لا يلازمها؟ بماذا خرجت هذا من 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 الدلالة على على التكرار؟ إذن المسألة فيها مراحل، المرحلة الأولى تطرح اللفظ يريد عليك الذوق، أنت محقق على ما يبدو، إيش كدير؟ كتحيد دوك الأمور التي تكدر الوضع، كتبعدها، بعض المرات كتحتاج أنك ترجع تحقق لأي شيء وضع هذا اللفظ، ترجع مرة أخرى إلى ذلك، تستدل على ذلك بالأدلة الأخرى التي تعضد هذا الذي ذكرته حتى تبنيه كما كل حال العلماء بناءه ذلك الشيء، تغير دخل وشري، تغير دخل وشري، تغير جمع. أما الجواب البناء تقرر يحتاجون إليه، لا تجي تقول لهم لا يجيكم بخير، لكن تخصم مع واحد قلت له إذا لا يدل على التكرار إذا دخل هذا الأمر إذا كان في سياق الشرط، هكذا يقولوا لي الأمر إذا كان في سياق الشرط لا يدل على التكرار، يقول موجود المادة وتتزود، ولكن لا يجب أن تقدم الاعتقاد أن هذا ذبحنا ذبح، ما في شك أن ذبح قدمنا الاعتقاد، لا يجب أن تقدم الاعتقاد على البحث، هذه تدخل باعتبار أنك ليس أي مذهب من هذه المرجحة لديك، تدخل إلى الأمر بالشرط، فتمشي مثلا معتمد ديال أبو الحسين وكتب في كتاب جيدة في هذه المسألة، الأمر المقيد بالشرط، هذا كتب فيه كتاب، هذا كتب فيه واحد كتاب جيد اللي بغى يرجع عليه أبو الحسين في المعتمد، أنت غادي تدخل تشوف قبل أن تدخل، لن يكون لديك أي اعتقاد، لأن إذا أخذت الاعتقاد يؤثر عليك في الترجيح، تقرأ هذا وتجمع الأدلة وتسمع للمخالفين، ركان أو تجبر المعتزلة تما ومعها أبو هاشم، ما دي فقط ما شي مبتدئين يلا كي يقلبوا على فعل الأمر ولا فعل الماضي، أتخبوا محترفين أصحاب الاحتراف، ولكن في المقابل حتى الحمد لله معك جمهور من النظار وكذا، وتدخل حينئذ في جو غريب، تجدون الشفع أمام جمهور، ها أبو الحسين، ها أبو هشيم، ها اللبائي، ها الباقي الذي يهضر، ها السبكي، ها فلان، أنك تدخل كأنك دخلت مجلسا فيه أخطاب ويتكلمون وربما يتجادلون، وأنت من رملك تدخل وأنا أرى وأنا أرى كذا، تعيش في جو علمي جميل جدا، ولكن بشرط أن تحترق بالجهل عندما تصل إلى مثل هذه النصوص، تحرق بالجهل، شوف الناس يخدموا متحرف فمك، المالكية قالوا لا يتكرر، حنفية قالوا يتكرر، هذو قالوا العلة، هذو قالوا ماشي علة، انتهى، ما عندك شيء فاهم في العلاجات ولا أين ذهبت، قصر أمريكا شنو هو؟ والله إذا بحال يمكن تكلموا الحنفية يمكن من مانع؟ يحتاهم عندئذ ستعلموا قيمة ذلك العلم وكيف أنه سلاح تشترك به وتجن به وتقومه، ولذلك مابقاش وقت نخلو هذيك حتى الغداء، أدخلوا هذا الولوغ ديال الكلب حتى الغدا إن شاء الله ونرجعوا ليه، لماذا؟ لأنه من بؤار الخطيرة في التكوين على الصناعتين. ماذا بغيت صناعة أصولية هذه؟ وكان وعد صناعة أخرى صناعة فقهية. فأين وعد صناعة أخرى؟ هي عندها طرق أخرى ما عندهاش علاقة بسميته، عندهم طريقة لهم الفقهاء، سيقرؤون النص بطريقتين سيذكرها ما كسبان. إذا ولغ الكلب هاو عندنا هذا، باش نبين لكم المراكز ديال البحث الأصولي كيف غيكون. عندنا هنا الأمر مقيد بالشرط واحد، عندنا هذا الماضي خصنا نحددوه لأن فيه بعض الإشكالات من ناحية علم الوضع، هل يلتقيه إذا دخل عليه الشرط عن وضعه أم أنه ما زال على حقيقته. عندنا هذا الألف واللام، هل هو للجنس؟ هل هو للعهد الدهني؟ هل هو للعهد الذكري؟ هل هو للكمال؟ هل هو كذا إلى آخر. هذا الكلب الآن هل المقصود به العين أو المقصود به الجنس؟ ها واحد أخر مفهوم اللقب، هم لقب. عندنا هنا تا هذا بحث أصولي، عندنا هذا المفرد المضاف هل يفيد الاختصاص؟ هادفة ماذا تفيد هنا؟ وشيء للتعليل ولا للتعقيب ولا لأي شيء ولا للترتيب؟ خليها عليك الماهية، هذا نعطيها الفقهاء يدبروا معها. سبعا، هذا سبعا إذن مفهوم العدد. هذه بعض مراكز بعض، وإلا فإن هذا في إذن به مقال. هذه مراكز البحث الأصولي في هذا النص، إذن غادي يبحثوا في إيدا، يبحثوا في ولغة، كلها مباحث أصولية. يبحثوا في الكلب الألف واللام فيه، يبحثوا في وش وصفة ولا اسم، يبحثوا في الإناء مفهوم لقب أن يكون هيفيد الاختصاص، يغسله ماذا يفيد لأنه يتعود فيه التركيب. فلذلك سبعة، كل هذه ماذا؟ مواطن العمل الأصولي. هنا صناعة، هذه صناعة، هذه صناعة، هذه راه كتستغرق القراية ديالها مدة. هذه دابا شفتي هذا الشيء، دابا شفتي أنت هذا مفهوم، هذا الأمر المسروط، هذا الألف واللام، وهذا مفهوم اللقب، وهذا الأمر، هذا تستغرق مدة. هذا سبعة كذلك مفهوم العدد، كل هذه التي تراها بؤر أصولية يجب أن يغوص فيها الطالب حتى يتحقق منها. لذلك يجب أن نستفيد من هذا الحديث في تنزيل الصناعتين من أجل التدريب تكوين. إذا كنت نص وتشوف كيف تدخل إليه بالصناعة الأصولية، كيف تدخل إليه بالصناعة الفقهية، وحينئذ في نهاية المطاف ماذا تفعل؟ تنظر في ثمرة الفقه. هذا عندك الحق ديك الساعة، شوف المالكية تما ماذا فعلوا وكيف أثمروا، وهل مشوا على المذهب الصحيح في الأصول، وهل مشوا على المذهب الصحيح في الصناعة الفقهية، أم أنهم عندهم هلهلة ولا عندهم ضعف. نكتفي بهذا القدر.